بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وزاد وأنعم على عبده وخليله محمد. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال مع الإمام الترمذي في شمائله، لا نزال مع هذا العرف الشذي من ذكر النبي عليه وآله الصلاة والسلام وذكر شمائله الطيبة الكرام عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وهذه ليلة ممهورة بكثرة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أدري كيف يمكن للإنسان أن يسمع قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم لا يكون في هذا الركب ولا يكون مع هذا الجمع: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الإمام الترمذي طوف بنا كثيرا مع رفيع شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، وأطال بنا النفس في هذا الباب الذي عقده عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر معنا هذا الباب مجالس ولا نزال فيه. ساق رحمه الله تعالى بسنده عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاثة أو ثلاث عشرة ركعة. وهذا يندرج ضمن ما كنا قد ذكرناه من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر بثلاث، المجموع 13 ركعة. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 ركعة، وصلى 13 ركعة، وصلى 9 كما سيمر. ومر معنا أن الجمع بين ذلك أن النبي كان عامة هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وأنه إذا صلى 13 ركعة فيكون محسوبا معها الركعتان الخفيفتان اللتين أو اللتان يستفتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم القيام. قال رحمه الله تعالى في هذا الحديث زيد بن خالد الجهني قال: لأرمقن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكونه يقول لأرمقن صلاة النبي، هل يتفق له أن يرمق صلاة النبي وهو في بيته عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن، لأن في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه، ولا يجوز أن يطلع على أزواجه. فدلنا هذا على أن هذه الحادثة التي نقلت لنا كانت في سفر، بدليل قوله رضي الله عنه: فتوسدت عتبته أو فسطاطه. والفسطاط هو الخيمة أو ما يكون في صدر الخيمة. ثم ساق بسنده رحمه الله تعالى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذه أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، أن عينه تنام لكن قلبه لا ينام عليه الصلاة والسلام. طيب، مش كمان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي يتفرد بها؟ قالوا من خصائصه أنه كان يرى من خلفه كما يرى من على أمامه، ومن نعم وليس له ظل، وأيضا يقال أنه ولد مختونا وليس له قرين، أو له قرين أسلم. ومن خصائصه أنه ينكح أكثر من 4 نسوة، هذا اللي تهمكم صح؟ هذه للأمة جميعا. أي نعم. عموما إذا انتهينا إن شاء الله من الشمائل سنتعرض للخصائص النبوية، فقد أفرد سالفة النكاح. اللهم صل وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يترك الوتر لا في سفر ولا حضر. هذه الوتر كلمة عامة، أحيانا يوتر ب3، أحيانا يوتر ب7، فالوتر قد تطلق على قيام الليل، وإذا كان يصلي الليل ثم أوتر فالوتر أصبح له هنا معنى آخر. لكن هديه عليه الصلاة والسلام أن عمله كان ديمة، وأنه لم يكن يقطع عملا ابتدأه عليه الصلاة والسلام. وإن كان من السنة أن يخفف الإنسان كما أن الفرض قد خفف عنه، فكذلك يخفف في النفل ما استطاع إلى ذلك. هذه قضية سنبحثها إن شاء الله في كتاب الحج، هل أوتر أو قام النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المزدلفة، فيها فصل جميل وبحث يعني عظيم نتعرض له بإذن الله. طيب، عائشة هنا رضي الله عنها وعن أبيها تصف صلاة النبي، لأن البعض أحيانا خاصة من ابتلي بالإمامة فإنه سيواجه ألوانا من الناس وأطيافا من الناس، إذا صليت زائدا عن 11 قيل لك ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، ثم إذا طوعتهم في هذه 10 ركعات زائد 1 قالوا لك خفف، أفتان أنت يا معاذ. هنا عائشة رضي الله عنها تصف طول صلاة رسول الله فتقول كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. سيمر معنا فيما ذكره الترمذي ماهية هذا الطول، هل كان يقرأ مثلا ربع جزء في الركعة، نصف جزء، جزء، هل كان يقرأ سورة من 7 الطوال، سيمر معنا. إذن انتهى العلماء رحمهم الله تعالى إلى قاعدة، وهي أن من أراد أن يخفف في العدد فعليه أن يزيد في المقدار، لأن أفضل القيام طول القنوت، ومن أراد أن يزيد في المقدار يعني في عدد الركعات فله أن يخفف في مقدار ما يقرأ. طيب، كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، هذه 3 توتر له ما سبق، ثم ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ ينام نومة خفيفة قبل صلاة الفجر. وبسنده رحمه الله تعالى عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. هذا نحو الحديث الذي تعرضنا له. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. إذن أحيانا قد يخفف عليه الصلاة والسلام، وهذا يحملنا إلى مبحث آخر، وهو أنه ينبغي أن تحمل النفس على النشاط والفتور، على ما تطيق. النبي عليه الصلاة والسلام وجد حبلا معلقا في المسجد، لمن هذا؟ قالوا لزينب تصلي من الليل، فإذا نعست تعلقت به، فأمر النبي بإزالته. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليصلي أحدكم نشاطه، إن الله لا يمل حتى تملوا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذن الإنسان مطلوب منه أن يصلي قدر نشاطه، وألا يكلف نفسه ما لا تطيق. طب كيف نحمل هذا وبين طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ طول قيامه تطيقه نفسه عليه الصلاة والسلام، فكل إنسان بحسبه. ومن أراد أن يصل إلى هذا الطول فله أن يبدأ بالتدرج، اللي ما كان يصلي من الليل يبدأ ب3 ركعات، ثم بعد ذلك يطور إلى أن تصبح 5، كان يقرأ فيهما مثلا بربع جزء يتطور فيقرأ نصف جزء ثم جزء ثم يطيل ما شاء بعد ذلك. في النوافل حتى في الفرائض، الفرائض إذا كان من خلفه يطيق الطول فإنه يطيل بهم، لكن إذا كانوا لا يطيقون فإنه يخفف عنهم التخفيف الشرعي، ومعيار التخفيف ليس معيارا مفتوحا. بعض الناس لو قرأت العصر قال لا اقرأ مدهامتان فقط يكفي. طيب، إذن مقدار التخفيف الشرعي هو ما كان يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام، أن تصلي بأواسط المفصل، طيب بطوال المفصل، هذا إلى هذا الحد يعتبر تخفيف. طيب، وعن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام من الليل قال فلما دخل في الصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة، ثم ركع ركوعا نحوا من قيامه. البقرة في كم تقرأ؟ في لا للمتخفف في ساعة إلا ربع، 45 دقيقة. طيب، قال قرأ البقرة ثم ركع نحوا من قيامه، إذا قلنا إنه قام قريبا من 45 دقيقة فمعنى أنه ركع 45 دقيقة. سبحان الله العظيم. قال وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، طول 45 دقيقة يقول سبحان ربي العظيم. نعم، لأن هذا التكرار مدعاة لإيقاظ القلب وإعادة التفكر فيما يقرأ سواء في الركوع أو في السجود أو حتى في التلاوة. والسلف رحمهم الله تعالى في تكرار الآية من القرآن كما سيمر معنا يقولون مثل القرآن مثل التمرة، كلما عركتها كلما مضغتها أعطتك من حلاوتها. ولذلك سيمر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه ليلة وهو يردد آية واحدة. إذن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، والركوع محله التعظيم. في الحديث الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. لذلك من مواطن الإجابة السجود، لا ينبغي للإنسان حين يسجد أن يعجل، وإنما يتذكر قوله أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، يعني قريبا من 45 دقيقة، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام. إذن هذا دليل على طول قيام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يفسر لنا ما مر سابقا من أن قدمي النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي حل بهما؟ تفطرتا، تشققت أقدامه من طول القيام صلى الله عليه وآله وسلم. سيمر معنا أن هذا الطول أثر عليه في أخريات حياته. طيب، ثم ساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، يعني ليلة كاملة. ماذا كانت هذه الآية؟ في سورة، لا، في سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها صلى الله عليه وسلم ويتأملها ويتدبرها. والحقيق بالإنسان الحقيقة أن يتدبر هذا المعنى، إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني الله عز وجل إن عذب فبعدله، وإن عفا فبفضله سبحانه وتعالى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها عليه الصلاة والسلام. وفي مرة آذن بلال النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أخضل لحيته الشريفة بالبكاء والدموع، قال لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. إذن لا عجب أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخر قال شيبتني هود وأخواتها، قوارع القرآن أثرت في النبي عليه وآله الصلاة والسلام. وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدعى النبي عليه الصلاة والسلام. وابن مسعود من أدبه وصف أن هذا أمر سوء، وإلا فالإنسان إذا لم يستطع يعني أن يقوم فله أن يقعد يجلس، وله أن ينصرف إذا كانت الصلاة نفلا. وهذا الكلام أيضا يقال للذين يشغبون على أئمة القيام والتراويح، طالت عليك الصلاة، مريض سكر، عندك أذى، انصرف بهدوء. أما أن تحدث جلبة وضجة في المسجد وتشعرنا بأنها قضية الكون فهذا خطأ. وما يفعله هؤلاء من الجلبة ورفع الصوت في المسجد أشد من ما يفعله بعض الأئمة من الإطالة، إذا سلمنا أنها كانت إطالة. ثم للإمام في النوافل أن يطيل، الخسوف والكسوف شأنها الإطالة، صلاة القيام كما سمعتم الشأن فيها الإطالة. وإذا وجدت مساجد تخفف للإنسان أن يختار، لكن إذا دخل مع مسجد يطيل فلا يشغب على الإمام. نعم. طيب، وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا معنى أن الإنسان له في صلاة القيام أن يصلي جالسا، يصلي جالسا، ثم إذا بقي من قدر قراءته شيء يسير قبل القيام يقوم فيقرأ قائما ثم يركع ويسجد. هذا لون، وسيمر معنا لون آخر. طيب، إذا كان يصلي خلف إمام قائم فله أن يصلي المأموم جالسا. طيب، إذا الإمام نفسه هو الذي صلى بالناس جالسا، ها ماذا يصنع الناس؟ أحسن، إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال عليه الصلاة والسلام فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذن لأجل متابعة الإمام يترك ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة عده أهل العلم ركن من أركان الصلاة. إذن فمتابعة الإمام أهم الأركان. طيب، نعم، في الفرض وفي النفل، ما يقال في النفل هذه قاعدة، يقال في الفرض. الأصل أن ما يجري على الفرض يجري على النفل إلا في الاستثناءات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هو أحفظهم لكتاب الله ما يصلي بهم يا أبو صباح، يعني عشان أنت تصلي واقف وتبت تتقدم عليه. طيب، أي نعم، فرصة بعد، رخصة. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي جالسا. وبسنده عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. كأن في بين هذا الحديث الذي قبله منافاة، لا، ليس فيه منافاة، وإنما هذا جار على عادة النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر، كان يصلي جالسا ثم إذا بقي من قراءته مقدار 30 أو 40 قام. لكن النبي لما كبرت سنه وأصبح يتعب من طول القيام كان يصلي جالسا ويتم صلاته جالسا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. السبحة يعني النافلة، ممكن تكون الضحى، ممكن تكون قيام الليل، تسمى سبحة لأن الله تبارك وتعالى يسبح وينزه فيها. بقي في هذا الكتاب أو في هذا الباب الذي عقده لعبادة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أيضا، ويبدو أننا سنعيش فترة أطول مع النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الباب في باب عبادته. وأختم بهذا الحديث، حديث عائشة الذي أخبرت فيه أبا سلمة بن عبد الرحمن حين قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي يتمثل قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما عجز عن القيام صلى جالسا صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يقطع ما اعتاد عليه من العبادة. والنبي كان إذا عمل عملا أثبته، يعني كان عمله ديمة مستديم صلى الله عليه وسلم. وهنا أتذكر أبا عثمان النهدي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين، لما كبرت سنه كان يقوم بالبقرة فيقول: أصبحت عاجزا حتى أنني لا ما أصبحت أقوم إلا بالبقرة. قبل العجز بكم كان يقوم؟ كان يقوم بثلث القرآن، بربع القرآن. هكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله تعالى أن يلحقنا في ركبهم. النبي عليه الصلاة والسلام القيام في حقه متأكد، لأن الله تعالى حثه وأمره بذلك: ومن الليل فتهجد به، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. لكن بقيت قضية نبهني إليها سؤالك، وهي أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. إذا اختار الإنسان أن يصلي من الليل قاعدا فإنه يكتب له نصف أجر القائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عبد الله بن عمرو قال: حدثت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال: ودخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسه، ثم قال: يا عبد الله بن عمرو ما بك؟ قال: حدثت أنك تقول إن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. قال صلى الله عليه وسلم: لكنني لست كهيئتكم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا من خصائصه، أنه إن صلى جالسا يكتب له القيام كاملا، بعكس أمته فإنه يكتب لهم على النصف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا هدى وبصيرة وعلما. اللهم طوع ألسنتنا لذكرك، وجوارحنا لطاعتك، واجعلنا ذكارين شكارين أواهين منيبين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أحيي قلوبنا بالإيمان، وأحيي بلداننا بالغيث يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وأصح سقيمنا، وعاف مبتلانا، وأغن فقيرنا، صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك راحة البال وصلاح البال، اللهم إنا نسألك راحة البال وصلاح الحال، وبر العيال ووفرة المال، ونسألك حسن المآل يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير أوسعه وأسرعه وأنفعه وأمتعه، ونعوذ بك من كل شر وسوء وفتنة وبلاء يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من استغفر لنا، وأحسن لكل من أحسن إلينا. اللهم ومن عهد إلينا بالدعاء فاقض حاجته ويسر أمره واشف مريضه وفك عانيه وقرب بعيده. اللهم رد كل زوجة إلى زوجها وكل زوج إلى زوجه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وظاهره وباطنه وأوله وآخره، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. الحمد لله رب العالمين.